بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ولكن يناله النيات. قال: وساق بسنده عن عمر بن الخطاب
يعني ما نوى به الإنسان وجه الله. نعم.
قال الحافظ النووي: وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك واعتنائه به.
هذا من الحديث الكبار العظام التي تدور عليها رحى الإسلام. وهذا الحديث في مجمله يتعلق بالباطن، فإن العمل في قبوله لابد له من شرطين: شرط يتعلق بالظاهر ويعنى به أصالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من عمل عمل ليس من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وضابط للباطن وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات. ولكن عند التأمل نجد أن حديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق بالظاهر أيضا، من جهة ماذا؟ من جهة أن صحة العبادة وصحة المعاملة في كثير من مواضعها إنما متوقف على النية، متوقف على النية. فهذا العمل أو هذا العقد أو هذا البيع قد يرجع في صحته وبطلانه إلى نية، فمن نوى الحيلة بطل عمله، وهذا عمل ظاهر، وهذا عمل ظاهر. كذلك مثلا لو أن إنسان قضى دينا عن إنسان ثم طلب من غير علمه ثم طلبه بعد ذلك به، قال العلماء إن كان قد أدى الدين عنه يريد الرجوع عليه، يعني ينوي الرجوع، فله المطالبة، وإن أداه عنه يريد التبرع فلا يجوز أن يرجع عليه. يبقى رجعنا هنا في المسألة الظاهرية هذه إلى إيه؟ إلى النية، نية المسدد. كذلك أيضا أنت تعطي أموالا للفقراء والمساكين، ما الفرق بين اعتبارها زكاة واعتبارها صدقة؟ النية. نعم.
قال: روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي.
فلها تعلق بالإخلاص، فمن كان يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى قبل عمله، ولا تعلق أيضا بصحة الأعمال في الظاهر إذا كان الإنسان ينوي الوجه المشروع أو ينوي الوجه الممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذا يقول الرجل هذا الذي أعطى الزكاة بنية الصدقة ثم قال بعد ذلك: أنا أريد أن أحسبها زكاة. نقول له: لا أعد الزكاة، ما أجزأك هذا، هذه صدقة، وعليك أن تعيد وعليك أن تخرج الزكاة، فإنه لا يجزئك. لابد من اعتبار النية حال إعطاء الزكاة. زي مثل مسألة مشهورة أيضا، وهي أن نكون شركاء في محل أو في مصنع، وواحد منا اللي هو قائم على العمل اخرج الزكاه عن الايه، عن الجميع، ثم جاء وقت الحساب قال: انا اخرجت عنك يا محمد وابراهيم يا علي، اخرجت عنكم الزكاه، فينزلها من الحساب. نقول: هذا ايضا ما يجزئ. ليه؟ لان هذه عباده، والعباده هذه لابد ان يسبق، ان تسبق النيه بالنسبه للمكلف، لابد ان تسبق النيه هذا العمل. أما إذا كانوا فوضوك، يعني قالوا لك في نهاية السنة أخرج الزكوات واعتبرها من المصروفات يعني، والباقي نقسمه على الجميع، هذا ما في مشكلة، يبقى هذا توكيل، يبقى هم وكلوك في إخراج الزكاة، أما غير ذلك فلا يجزي. نعم.
قال روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال من أراد أن يصلي.
وهذا أيضا حل إشكال كبير يحصل في بيئتنا من الأولاد الذين يسافرون في الخارج ويرسلون إلى أبائهم الدولارات وتحويلات، وتمر سنة 2-3 وبعد ذلك تحصل مشكلة الكبرى المعروفة المعهودة التي تنتظر كل أولاد سافروا إلى الخارج. فالولد يقول لك عايز فلوس اللي مسافر، واللي في البيت يقول لك كنت بشتغل في الأرض، والأب في حيث بيت. طيب ماذا نصنع؟ ما الحل؟ الحل مع أول حوالة تأتي توصيفها، يا إما في البيت وإخواتك بيضعون وكله تمام، كلهم بيضع على حسب ما يقدر وما في أحد له، يا إما هذا المال لك من أوله. طيب لكن الولد إذا كان في أول الأمر، إذا كان الولد يرسل من باب المعاونة الأب ومن باب المعاونة الكذا ويريد يعني مساعدة أبيه وإخوانه وكذا، يعني يقصد التبرع، فإنه لا يجوز له المطالبة بعد ذلك. أما إذا كان يقصد الرجوع، هذا الذي بقى يفصل فيه إذا كان ذلك من حقه، يعني تحقيق المسألة بقى في البيت إذا كان هذا من حقه أم لا. نعم.
قال روين
عايز يرجع باب اصل رجعي، ده مرتبط بالمسألة اصل المسألة. اذا كان الاخ قد فعل ذلك برا فان البر لا عوض له الا الاجر من الله سبحانه وتعالى. انت تقوم وتساعد اباك وتعاونه وتبر به ثم تطالب ثمنا وأجرة على ذلك، لا، وعليه فإما أن يرضى الإخوة بذلك وإلا فلا. إذا رضى الإخوة قالوا يا أخي يا أخونا جزاك الله خير، أنت زوجت وأنفقت وفعلت وسويت وكذا، فنحن نسامحك في هذا، فالحمد لله وإلا فلا. أما إذا كان ينوي الرجوع، يعني أنا أبي هساعد معاك أخوي عايز يتزوج ونساعد وكذا وكذا، لكن في النهاية أنا بحسب هذا لي واكتب لي بقطعة أرض، يبقى بدلا من أن تطلب من الناس أنا سأقوم، لكن في نفس الوقت أنا أريد عوضا بذلك. هذا له. نعم نعم. لا ما هو في الهرى والقال، لكن في الزاد. طب في الزاد حد معاه نسخة؟ شوف يمكن خالد يكون عنده. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، هات كده مجلد. شوف يا محمد، شوف الكتاب زاد المعاد في الحج زاد المعاد بن القيم. شوف مجلد الحج او زاد المعاد محمد زكريا ولا زيك ولا اي حاجه، روح زاد المعاد، كتاب زاد المعاد المجلد اللي فيه الحج. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله. إنما يحفظ حديث الرجل، إنما يحفظ الرجل على قدر. عندك حديث الرجل؟
نعم.
حديث الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الناس على قدر، وقال غيره ما يعطى الناس على قدر نيته. سبحان الله. يعني قد يضع الإنسان المؤلف ويضع الإنسان الشيء وينوي به الإخلاص فتحصل به بركة أكثر ممن يكتب أكثر منه ولا ينوي ذلك. ولهذا الشيخ العثيمين في مقدمة الشرح على 40 يقول يعني نحسب الحافظ النووي في هذه 40 كان على إخلاص، لأن الله عز وجل كتب لهذه 40 قبول، يعني قبولا عجيبا جدا، مع أن أدنى طالب الآن لو قيل له ضع 40 في الأداب سيضع 40 من الصحيحين أو من أحده، والأربعون فيها الضعيف، ومع ذلك سبحان الله. كذلك كتاب رياض الصالحين، كذلك كتاب شرح على مسلم، كل الحقيقة مصنفات الحافظ النووي. نعم.
وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الإمام، وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق والذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الضر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. وقال حذيفة المرعشي رحمه الله: قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. قال: وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا.
الله
قال: وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق.
الحركة يطلب فيها الإخلاص، والسكون يطلب فيه الإخلاص. الإنسان قد يسكن طلب الرياء، يقول ما شاء الله إنسان هادئ، قد يسكت ويشير برأسه، فعل الزهاد وفعل العباد وفعل المتأثرين. فإذا سكوتك وحركتك كل هذا لله، ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله قال: الإخلاص التوقي من ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. قال: وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وروينا عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية.
سبحان الله، هذا أقل الصدق، نسأل الله أن يرحمنا. نعم.
عن سهل التستري قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وأقوالهم في غير هذا في هذا غير منحصرة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق. قال: فصل: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة يكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وإذا أمرتكم بشيء إلى أن قال: فافعلوا منه ما استطعتم.
قاعدة قاعدة قاعدة، هذه قاعدة ذهبية. اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله. طبعا الاستحباب أن تلزم ذلك، لكن يعمل به ولو مرة واحدة لتكون من أهله، وأهله متفاوتون، ولا ينبغي له أن يتركه مطلقا، لأن هذا دليل زهد العبد في السنة، بل يأتي بما تيسر منه، بما تيسر منه. فلا تعلم سنة ولا مستحبا ثم تزهد فيه، بل نفذه، بل طبقه. نعم نعم. ما تجيلي على نسخة المعزي علي، يعني أنا عمال أقرأ نسخة يعني قديمة علي، وأنت هدية يا علي، يعني دي هدية أخونا على أهدالي النسخة دي، هدية جزا الله خير، صلى الله يبارك فيه. ما هي كتبكم أصلا؟ أنا بنجيب، ولا أنت تبعها لي وأنا أشرحها لكم ثاني. نعم. نعم. شرح من؟ الشرح لمن؟ مش عايزين يعني نصف العدد. نعم تمام. السؤال مدح الذنب يعني أن الإنسان لا يحرص على مدح ولا يغضب من ذنب، إذا كان في الذنب هذا ليس في نصاب، لأنك تقوم بشرع الله سبحانه وتعالى وتقوم على إعلاء دين الله سبحانه وتعالى، فإن ذممت فلا ينبغي أن تغضب، بل هذا أمر سلكه الأنبياء وأمر وقع بالأنبياء والصالحين، فلا تتأثر. إن تأثر فلحظ نفسك، لأننا لو استفتيناك وقلنا لك إذا أوذي الإنسان في الله وكذا وكذا فحزن لذلك وتأثر بذلك وهل له ذلك، تقول لا، لا ينبغي، لأن هذا عليه الأنبياء وعليه الصالحون وعليه 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 إلى آخره، فيستوي من مدحك مع من ذمك، فلست الذي إذا مدحت نشطت وإذا ذممت تقاعدت، لكن أنت العامل، مدحت أو ذممت. تمام؟ يعني كيف تصور هذا؟ نقول لا، لا، فلا تكن ممن إذا مدح نشط وأوجد العمل، وإذا ذم تكاسل وتباطأ عن العمل، إذن لغير الله. لكن ما الذي يحركك؟ ابتغاء الفضل وابتغاء مرضات الله، وعليه مدحت أو ذممت فأنت على العمل. لكن لو كان المدح هو الذي ينشطك والذم هو الذي يؤخرك، فاعلم أن هذا ليس لله. نعم نعم. لا، ولو أنه ينشطه ويقعسه لا، لكن كل شيء بقى طبيعي فطري، فطري أن الإنسان إذا أثنى عليه شكل بينشرح صدره ويفرح، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن. وإذا ذم فإن دخله شيء مما يدخل النفس من أجل الطبيعة كطبيعة، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. لكن إذا كان الإنسان ينشط على الفعل ويؤديه أو يتقاعس عنه نتيجة مدح أو ذم، لا لا لا، المشرف على هذا، لأن الناس تذمني بلاشه، مع أنه المقام المشروع الذي ينبغي أن تقفه، فتطلق ذلك من أجل ألا يذمك أحد. فمثلا تقول مثلا لو قلت له أترك التجارة فقد يغضب مني، لكن بيحترمني جدا، تفضل يا شيخ تفضل، أنت مش عارف إيه أفضل شيخ شفته. فلو أنا قلت له بقى السيارة حرام ونزل الصورة دية والصور كذا، ممكن يغير فكرته فأسكت، هذا لا شك أنه ليس لله. نعم.
شفنا في النسخة، في النسخة دي يقول في بين المعكوفتين فصل في العمل بالحديث الضعيف، هو أشار في منهج العمل في الكتاب في الصفحة 15، يقول إن هذا ما وجد مناسبا اعتمادا على ما توافر من المصادر، يعني
ما وجد إيه؟
اعتمادا على ما توافر من مصادر، صفحة 15، فده نقرأه.
النسخة معك اللي معايا؟
نعم، نفس النسخة اللي معايا، صفحة 15، أشار إلى ما بين المعكوفتين في لما بيقول فصل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
يعني انت وصلت فين دلوقتي؟
فصل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ده من زيادة المحشي، يقول ما وجد مناسبا اعتمادا على ما توافر من مصادر، فهل هذا نقرأه يا شنون؟
فصل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال العلماء اقرأ.
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب. وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب.
طيب، هو بيقول بقى عندك إيه؟
في صفحة 15 بيقول أضيف ما بين معقوفتين ما وجد مناسبا اعتمادا على ما توفر من مصادر، اللي هو العنوان
يعني يضع عنوان يعني لكن كلام النووي كما هو. نعم طبعا قوله هنا رحمه الله قال العلماء المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. لا للعلماء قالوه ما لم يكن ضعفه ضعفا شديدا. والفرق بين العبارتين ايه؟ فرق بين العبارتين ان النووي ينحي فقط الموضوع، لكن العلماء يضيفون الى هذا الموضوع الضعيف ضعفا شديدا الذي لا يتقوى بالطرق، فيكون عند النووي ان هذا يعمل به الضعيف اللي ما يتقوى بالطرق لكن لا يصل لحد الوضع فيعمل به، وهذا ليس بصحيح. فالعلماء نصوا على ألا يكون ضعفه شديدا، مش ألا يكون موضوعا فيما نعلم. فالمعروف ما اطلعنا عليه أن العلماء ينصون في العمل بحديث ضعيف فضاء أعمال بشرط ألا يكون ضعفه شديدا، ما قالوا بشرط أن يكون موضوعا. وقصدهم بالضعف الشديد هو الضعف الذي لا يرتقي إلى الحسن، إنما ضعيف ولكن ليس له طرق ينهض بها، هذا الضعيف ضعف شديد. أما ما له طرق ينهض بها فهو الحسن لغيره، وعليه وفقوا بين قول المتأخرين والمتقدمين، بين قول المتأخرين بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف الفضائل وإنما يعمل بحديث الصحيح والحسن، وبين قولهم هذا لأن المراد بالضعيف ضعفا ليس بشديد عند الأوائل هو الحسن لغيره عند المتأخرين، فليكون تعارض. نعم
قال فصل
نكتفي.